بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان، فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضبان.
تكلمنا عنه أمس.
دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان.
ما زال رحمه الله يبدي لنا في هذه الحكم، يبدي لنا بعد ما عرف نفعه من الحكم التي دل عليها إما كتاب الله وإما سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإما أقوال يأثرها عمن تقدمه ممن عاركتهم التجارب. ومن جملة ذلك قوله آمرا بالجد ناهيا عن الكسل. قول تفضل.
دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان.
الذي يريد أن يسعد بالخيرات ويحصلها ويعيش في بحبوحة من عيش في الدنيا تورثه رضا في الآخرة، هذا شيء لا يكسبه الإنسان بالكسل، بالتواني، بالتراخي، بأن يكون هلهلا، هذا شيء لا بد فيه من الأخذ بالقوة. وهذا كما قال ابن الوردي في لاميته: ما أبعد الخير على أهل الكسل. ولهذا تفهمون لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. وأنا يستعيذ بالله، يلتجئ إلى الله، كأن الكسل هذا عدو مبين، بين العداوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ملجأ منه إلا إلى ربه، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل قاتل، ولا يدرك به طالب خير خيرا. فإذا يقول لكم إياك الحرص، شمير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمتنافس تنافس هذا لا يكون إلا بالجد والقوة والحرص، هذا محل الحرص، لا ما كان يتكلم عنه هو في الحرص على المال والدنيا. ربنا سبحانه يقول عندما تكلم عن شؤون الآخرة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وعندما تكلم عن شؤون الدنيا: فامشوا في مناكبها. هذه مشي فقط، تلك مسارعة، عكسنا، صرنا نسارع في هذه، وأحسننا حالا يمشي مشيا إلى تلك، والله المستعان.
فليس يسعد بالخيرات كسلان.
طبعا ليس يسعد بالخيرات كسلان، وأن له ولو ملك العراق له تأتى كما قال لك، يعني الألبيرية. لماذا؟ لأن ما يتأتى له من الساعة في الدنيا لا يكون معه طيب نفس. جرب الآن الإنسان الذي لا يحتاج عملا، وقد كفي مؤنته وهمه وما أراده يأتيه عفوا من غير علاج ولا مكابدة، هل ترى عليه سعادة؟ سل هو الكثير من الناس من ساكن الدول التي أهلها لا يحتاجون إلى بذل كثير لنيل ما يشتهى ويراد، يكثر فيهم الانتحار. نقول لماذا؟ الدول يعني يسر لهم كل شيء. أنا حدثت عن واحد في ألمانيا لم يجد مالا ليخرج به مع أولاده في عطلة، فقاضت الدولة. كيف للدولة؟ ما الذي تعطيني من الراتب لا يكفيني، ما بقي منه لا يكفيني لأخذ أولادي في عطلة، وقاد الدولة وربح وحكم القاضي على الدولة أن تعطيه شيئا يخرج به في سفن. وهذه ألمانيا ومع ذلك فيها مشاكل. أما هذه البلدان السويد والدنمارك والناس تنتحر، أنا أستغرب أقول أتسأل لماذا ينتحرون؟ طيب نحن عندنا في المغرب مناطق جرداء يعني حرارة وقلة ماء ولا عشب، والناس في ما احتاج المكيفات ما عندهم، وفي الصيف الإنسان تراه يبتغي ظلا وينتظر مرور الصيف، فتسأله كيف حالك فلان؟ يقول الحمد لله الله بخير. من يأتك الخير؟ كيف تحمد الله ويبتسم وفرحان وذاك ينتحر؟ لأن هذا أتاه كل شيء عفوا مع الكسل الذي يحدث هذا الخواء الروحي. ما أبعد الخير على أهل الكسل، فليس يفرح بالخيرات كسلان. نعم.
لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى وإن أظلته أوراق وأفنان.
نعم، لا ظل للمرء يغطيه ويستره إذا كان عاريا عن التقى والنهى، إذا كان عاريا عن تقوى ربه وعن نهية تدله على طاعة ربه وعلى ابتغاء مرضاته. وإن تغطاه وإن تدلت فوقه الأوراق والأفنان، الأفنان جمع فنن غصن الشجرة فرعها، وإن كان مغطى بالأفنان والأوراق فهو عاري على الحقيقة. بل أكثر من هذا، إن كان يتزيى بأحسن الزي ويلبس أجمل الثياب وهو عار عن التقى والنهى فمصيره إلى عري، فهو عار في الحقيقة، لأن ما يؤول إلى شيء فهو كالحاصل إليه. وذلك قال أحدهم ينظر إلى قول ربنا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى قراءة، بعد أن يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى، معناه أن من لم يلبس لباس التقوى لا ينفعه اللباس الآخر، لباس الريش ولباس الصوف ولباس الشعر ولباس الوبر ولباس الحرير، ليس ينفعه شيء من ذلك إذا كان عريا عن اللباس حقيقة وهو التقوى. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريان وإن كان كاسيا، هذا المراد. نعم.
والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان.
يقول لك يحدثك عمن تعيش بين ظهرانيهم، وهذا الشيخ مات في أوائل القرن الخامس الهجري، يعني هو عاش في القرن الرابع. شوف أنت، وكيف يصفه هو أهل القرن الرابع، فكيف لو أدرك زمان الناس بعد عشرات قرون كيف يكونون؟ يقول هو الناس أعوان يعينون من دنت له الدنيا وواتته ووافته ووالته، فإن لوت كشحا عنه وصدت عنه واستدبرت كانوا أعوان لها عليه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. هو هذا الناس يعني، ولكن الغنى رب غفور، الغنى يكسبك جمال ورونقا وإن كنت أبشع من خلق الله، ولكن ما أجمعك الله، ما أحسن، ما أفصحك، ما أشعرك، كلما نطقت بشيء كان أحسن شيء. إذا قلت شعرا مكسرا مرذولا ممجوجا يقال لو رآك عن ترى، لا يعني لزاحمك في قصيدتك هذه، ولو قلت نثران يقول لو كان الجاحظ حيا لكتب عنك الذي تقول. فإذا افتقرت يقول أف لك ولما تقول، أفلست حيا؟ هذا أنتم تعلمون طبقات الشعراء. قال أحدهم، قال الشعراء فاعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، هذا هو صاحب الغنى، وشاعر يدور وسط المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. هذا هو الفقير المسكين، وإن كان يقول شيئا جميلا. تفضل شنو
الله يعينك. والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان.
إذا عادته دولته التي كانت موالية له صاروا أعوانا عليه ولم يمكثوا كما كانوا أعوانا له. وسبحان الله هذا حال أكثر الناس. هو يتحدث عن الناس الذين عاشرهم ونحن نقول له هون عليك. فكل الناس بعدك كأولئك أكثر الناس بعدك كأولئك الذين تصف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا. وأن الفقير الذي تقتحمه العيون وترده ويرد عن الأبواب حتى صدق يعني قد تتصدق عليه وهو ثقيل عليك وأنت راغب في انصرافه هاك سير يسير حتى الدعاء الدعي معي يسير ينصر فخذ اسلام. رب أشعر أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. معناه ميزانك دعه وانظر بميزان الله سبحانه. أما ميزانك أنت فيصفه أحدهم يقول يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. وما صنع لها شيئا لكن
سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان.
هذه مثل البيت لي. سحبان وائل أخطب العرب أفصحهم كان في زمانه أحسنهم قولا وأسيرهم كلاما. سحبان وائل يقول لك وسحبان من غير مال باقل. هذا باقل رجل من العرب كان يضرب به المثل في العي في سوء الكلام ما لا يعرف يتكلم لا فصاحة له ولا رواء له ولا منظر له. فسحبان هذا الفصيح الذي يحفظ الناس كلامه ويتناقلونه ويروونه ويتحملونه بالأسانين إذا افتقر يصير باقلا فهاهة وحصرا وعيا. وباقل بالمال يصير زحبان. هذا الذي كنا نقول. وأنا حضرت مرة من يقول شعرا ما هو شعر ولا نثر ولا تدري أش هذا ويخلق ما لا تعلمون هذا مما لا نعلمون مما خلقه الله من الكلام لا تستطيع أن تنظمه في جهة. شعر ليس بشعر نثر ليس بنثر يعني ينشك أن لا يكون كلاما أصلا ومع ذلك ما شاء الله ما تقول لا لمثل هذا يذوب القلب من كمد. يقول الزمخشري ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الباء والأيام أفلح أعلم. هذا الأبيات المعروفة عنده إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلم إلى آخره. وقال في الأخير يقول ومذ أفلح الجهال هو في زمن الزمخشري ينظر في ذلك الزمن أيضا يقول كل جهال أفلحوا. هذا حدثني شيخي رحمه الله عليه سبحان الله الأيام شيخ مصطفى النجدار رحمه الله عليه كان تقدم الامتحان في زمان شبيبته تقدم الامتحان لاختيار كتبة يكتبون في الديوان في أحد الدواوين عندنا في المغرب في زمان قديم. كان هو شابا وكان أديبا وكلامه يعني وكتابته راقية جميلة. فأحد شيوخه قال له لا تتقدم. قال فعصيت شيخي وتقدمت فلم أفلح اختير غيري ممن هو دوني كذا يقول الشيخ رحمه الله. قال فذهبت إلى دار الشيخ أخبره بنتيجة الامتحان. قال أنا في رصيف وهو على رصيف آخر فرآني من بعيد فرأى في وجهي ما يدل على ما أخبره به. قال فرفع عقيرته فقال حرمان ذوي الاستحقاق أمر مفروغ منه. هذا يقول للزمخشري ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الباء والأيام الزمن أفلح وأعلم. الأفلح مشقوق الشفة العليا والأعلم مشقوق الشفة السفلى. هذا الذي له شفتاه مشقوقتان هذا لا ينطق بالباء لا ينطق بالميم، لأن الميم والباء مخرجهما الشفتين، وهذا شفتاه لا تجتمعان، فلا هذا الحرف لا يمكن أن ينطق به، فيقول كذب أنا هو الباء. والأيام مي أفلح وأعلم لا يمكن أن تنطق به فتظهرني لا يمكن. وهذا هو باقي، ما هذا سحبان لكن ما عنده مال.
أحسن الله إليكم. قال: لا تودع السر والشائن به مذلا فما رعى غنما في الدو سرحان.
كيف البيت الذي قبله؟
سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان.
أيوة نعم.
لا تودع السر والشائن به مذلا فما رعى غنما في الدو سرحان.
سرك الذي أنت حريص عليه لا تستودعه عند من يفشيه، عند من يشي به ويخبره، عند من ماذل به يفشاه. ماذلا أي مفشيا لهذا السر، فلا تستودعه سرك. والحق أن لا 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 هب أنك استودعته سرك فأفشاه، أنت تذهب فتلومه، أنت أحق باللومين. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر من يستودع السر أضيق. تلومه: أنا حدثتك بالسر وأنت لما كان سرا لا تحدث به، فلما أفشيته وهو لك. لا تلوم من ليس له على إفشائه.
فما رعى غنما في الدو سرحان.
نعم، لأن ثم هو يقول لك: لا يعني أسامحك ولا ألومك وأعذلك إذا كنت قد استودعت سرك رجلا أمينا يغلب على ظنك أنه لا يفشيه، لكن لا تفعل ولا تودع سرك من تعلم أنه يفشي أسرار الناس، لأن الغنم لا يرعاها في الدو في الدوية في الصحراء في المفازة، لا يرعاها السرحان. سرحان الذيب، الذيب هذا الذيب هذا يختل. أنت إذا استودعت غنيماتك ذئبا فأنت الملوم لا الذئب. فكذلك إذا استودعت سرك مذلا والشأن فأنت الملوم.
لا تحسب الناس طبعا واحدا فلا.
وطبعا هذا إفشاء السر، هذا لا ينبغي وهو منهي عنه شرعا. المجالس بالأمانات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أخاك إذا كلمك كلاما والتفت فهو أمانة، وإن لم يقل لك هذا سر بيني وبينك، لكن التفاتته أمارة على أنه لا يريد أن يسمعه غيركما. كذا كذا التفت، أنت مسؤول عن هذه الأمانة، وربنا سبحانه يقول: يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذا من جملة الأمانات التي لا ينبغي خيانتها. نعم.
لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها وألوان.
لا تحسب الناس طبعا واحدا فتريد أن تحملهم على محمل واحد. الناس شتى، ربنا سبحانه قبضة من الأرض فخلق منها ابن آدم، فجاءوا على ما خلقوا منه، منهم السهل ومنهم الحزن ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الشريس ومنهم اللين، لأن الأرض التي منها خلقوا هكذا هي. فأنت عي هذا وفهمه، ولا تحملهم على شيء واحد ولا تنتظر منهم شيئا واحدا. لا يمكنك أن تظن أن الناس لون واحد، كما يعاملك هذا ينبغي أن يعاملك هذا وهذا وهلم جرا، أو تقول أنت كما أعاملهم أنا ينبغي أن يعاملوني أيضا. أنت لون وهم لون، بل أنت أحيانا لست لونا بل تكون ألوانا. أحيانا تكون لينا وأحيانا تكون شرسا وأحيانا تكون يعني لطيفا وأحيانا تكون خشنا. أنت واحد، فكيف وهم أعداد؟ وإذا فهمت هذا استراح. فتقبل من كل إنسان ما يمكن أن يؤتيك. لا، اللون هذا لا هذا يأتي من هذا. نعم، لأن هذا اللون يأتي من هذا الشيء. لا أستغرب، هذا يصنع كذا من نعم، ولكن شيء مدني يشتغل وهل مجرا. استريح، تتعجب.
سلام الله عليكم. وما كل ماء كصداء لوارده.
لا مكسور البيت.
نعم، بدون واو.
بدون واو. نعم.
ما كل ماء كصداء لوارده، نعم، ولا كل نبت فهو سعدان.
ما كل ماء، هذا يبين لك ما قرر لك أن الناس ألوان، وأنهم ليسوا طبعا واحدا، وليسوا خلقا واحدا، وإن كانوا خلقا واحدا. الصورة هي الأنف هنا والعينان هنا، والناس من جهة الله، من جهة تصويرهم وتمثيلهم شيء واحد، لكن من جهة طبائعهم ألوان شدة. ويضرب لك المثل، هذا نبع ماء عذب وهذا نبع ماء عذب، ولكن هذا أعذب من هذا. وصداء، هذه عين كانت عند العرب، قالوا كانت عين ماء عذبة لا يعرف أعذب منها. فيقال لك ليس كل ماء كصداء وإن كان عذبا، فهذا من البشر، هذا كصداء وهذا عذب وهذا ملح وجاج. وصار مثلا، هذا الذي نظمه الشيخ، صار مثلا يقال لشيء تستجده لكنه لا يبلغ في الجودة شيئا آخر أجود منه، تقول ماء ولا كصداء، ولا كل مرعى ترعاه إبلك فهو سعدان. السعدان هذا من أجود أنواع نبات النبات الذي ترعاه الإبل، أجود أنواع المراعي. إذا رعت فيه الإبل طاب لبنها وحسن مرعاها. فالمراعي غيره كثير، فلذلك يقال هذا المرعى مرعى ولك السعدان، السعدان خيره. فالشاهد هو هذا، يضربه لك مثلا مما يعرفه الناس. الناس تعرف صداء، الناس تعرف السعدان، هم يقولون فتن ولا كمالك، هذا فتن لكن لا كمالك. هذه ثلاثة أمثال في سياق واحد، في قرن واحد تذكر: ماء ولا كصداء، مرعا ولا كالسعدان، فتن ولا كمالك. يعني تفهم أن الناس فيهم الذين هم كمالك والذين هم فتيان ليسوا كمالك، والذين ليسوا بفتيان أصلا، إنما يعني يغلون الأسعار ويزاحمون الطرق ولا منفعة فيهم.
لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان.
يقول لك إن سبقت منك، إن سبق منك وعد بعارفة تهديها أحدهم، تصله بمعروف وعدته بذلك، لا تخدش وجه عارفتك هذه، لا تملأه خدشا وكدحا، لا تقبح صورة وعدك هذا بالمطل واللي. اللي التأخير، المطل كذلك، وإنه قوله صلى الله عليه وسلم: المطل الغني ظلم، وفي رواية: لي الواجد ظلم حل عرضه وعقوبته. فلا تمطل، يعني إذا وعدت فأنجزي الوعد. ليس شيء يفسد العدة كتأخيرها، فتحوج من وعدته إلى تذكيرك كل مرة: أينما وعدتني. فكان موعودا فصار سائلا، صيرته بمطلك سائلا كأنه يشحذك، وإنما أنت وعدته عدة. والحر إذا وعد أمضى أنجز.
لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إسرار وإعلان.
الآن هذه أقول لك، أنت في شؤونك لا بد أن يقع لك أمر تحب أن تستشير فيه بعد من تعرفه من إخوانك. لكن يقول لك إن في الناس ممن تعرفه من لا يصلح لأن تستشيره، فمن تستشير؟ لا تستشير غير ندب
حازم يقظ،
هذا هو الذي تستشير. قد استوى فيه إسراره وإعلانه، إن أبدى لك محبة فيدمر لك ما أبدى، أما أن يضمر لك غير ما يظهر ويختل لك ختل الثعلب ويفتل لك في الذروة والغارب ويروم لك يعني يروغ لك روغان الثعلب، هذا باطنه وظاهره أهلا أبا فلان كيف والله كذا، وود لو قاردك بالمقاريض لو وجد إليك السبيل. هذا كيف تستشيره وانت لا تكون مغفلا؟ لا تستشير غير ندبين حازمين يقظ، هذا الذي تنفعك مشورته. ولذلك قال أحدهم في من يعطيك النصح، قال وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب. فأنت تريد اللبيب الذي ينصح، اللبيب الذي يكتم عنك النصيحة هذا لا تريده، والغبي الذي ينصحك هذا أضر عليك من الأول، فأنت محتاج لذي اللب الذي ينصح، هذا الذي تستشيره. فإذا أشار عليك بشيء فاعمل بمشورته. شوف هذا عامر بن الطفيل، مالك بن عامر الذي كان على رأس هوازين يوم حنين، ما الذي ضيعه فقسم ظهر هوازين؟ أولا ما سبق في علم الله سبحانه أنه سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا سبحانه قدر أسبابا توصل إلى ذلك، ومن هذه الأسباب عصيان المشورة، فقد عصى مشورة دريد بن السمة. دريد بن السمة الإشكري فارس هوازن وشاعرها وحكيمها وخطيبها، وأدرك حنينا مع قومه، لكنه أدركها شيخ كبير، لا 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 يعني قد سقط حاجبه على عينيه من كبره، لكنه له الرأي، له الرأي، فخرجوا به يريدون رأيه، والقصة طويلة. فضيع مالك مشورة دريد، فكان ذلك سبب هزيمة هوازن، والحمد لله لأن في ذلك انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وسبحان الله، شوف أن يموت دريد، يموت مثل دريد على الشرك، مع أنه عاقل مجرب، ولكن إنك لا تهدي من أحببت. دريد نصمة ورجل كبير، وتعرف أدبار الأمور من مصادرها، إذا ورد الأمر تعرف كيف يدبر، وترى أنت ترى الإسلام في إقبال ولا يخفى عن مثلك. هذا الله، ولكن سبحان الله العظيم ويموت على الشرك. أسأل الله العافية. هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، لم أشهده، ما أستطيع أن أجالد ولا أحارب، ولم يفتني، ها أنا أرى قومي وما يعمل من نصيحتي، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ولكنه ليس فيها جذع.
السلام عليكم. فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كمال الحرب فرسان.
هذا هو، إذن هذا الذي تستشيره، هذا الحازم الندب اليقظ، هذا الذي تستشيره. لماذا لو لا تستشير غيره؟ لأن هؤلاء هم فرسان التدابير، هم الذين يحسنون التدبير، فإذا أحسنوا التدبير أحسنوا النصح وأحسنوا الإشارة وأحسنوا الدلالة، فلا تكون عقب استشارتهم إلا خيرا. كما أن للحروب فرسانها الذين يحسنون فيها الكرة والفرة والتدبير. نعم.
وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان.
نعم، هذه قضية أخرى. وللأمور وللمقادير، للأمور مقادير، حدود، أزمان مقدرة تقع عندها، فلا تستعجلي شيء قبل حلول زمنه الذي قدر له. من فهم هذا لم يعترض بعد على قضاء ربه. تريد أنت هذا الشيء الآن وتسأل الله يا ربي أريد كذا، يا ربي أريد كذا، يا ربي، من طريف ما من طريف الغريب العجيب الذي حدثته في دعاء أحدهم تعجيل قدر بالزواج من فتاة، يقول يستخير الله، يقول اللهم إن كنت تعلم أن لي الخير في هذه الفتاة فاكتبها لي، وإن كنت تعلم أنه لا خير لي فيها فاجعل لي فيها الخير واكتبها لي. هذا من الغريب. أنت عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان من دعائه يقول اللهم إني أسألك الرضا بما كتبت حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته، يعني أن أرضى بما عجلت لي وما أخرت لي، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا رضيت بما قسم الله لك فاعلم أنك أويت إلى من هو أرحم بك من أمك وأبيك، فلا يصنع بك إلا ما فيه الخير لك، فاقنع وارضى واطمئن إلى صنعه. فقط أنت الجأ إليه واطمئن إلى صنعه. العلماء يتكلمون في قول ربنا سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول ما العلاقة بين الجملتين؟ كيف ترتبت الثانية على الأولى؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما العلاقة؟ قالوا هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمئن لذلك قلبه، لأنه يعلم أن الشر المحض ليس من فعل ربنا سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء ربي والشر ليس إليه، الخير كله بيديك والشر ليس إليه. فإذا صرفك ربك في ابتلاء وتذكرت أنه منه، وهو الذي يقول لك وصف أول شيء تعرف إليك به هو وصف الرحمن الرحيم، أول صفة أبداها لك من صفاته الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتذكر أنت هذا عند نزول المصيبة فتطمئن أن هذا صنع الرحمن الرحيم، فتنتظر الخير في الابتلاء. هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند ربه فيطمئن لذلك قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فلذلك لا 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 تطلب تعجيل شيء ربنا سبحانه رأى سبق في علمه لحكمته البالغة أن وقته لم يحن بعده. وهذا يقع لكثير من الناس، يريد تجارة، يريد عملا، يريد كذا، ويسأل الله ويسأل الله ويرى أن مسألته تأخر الجواب عنها، فيبتغي أن يسلك إلى ما يريده كل سبيل كانت من سبل الرضا أو من سبل السخط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم فإن وليحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن فضل الله لا ينال بمعصيته. لماذا يحمل الناس استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله؟ الاستعجال. لكل أجل كتاب ولم يأتي كتاب، أجل كتابك بعد، هذا من المقلوب. لكل أجل كتاب أي لكل كتاب أجل، هذا من كلام العرب. يقول عمر رضي الله عنه على ما روى مالك الموطأ متى أولجت خفيك في رجليك، هو أولج خفيه في رجليه أو أولج رجليه في خفيه؟ خفيه رجليه في خفيه، لكن قال له متى أولجت خفيك في رجليك؟ من المقلوب. لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب، لكل شيء كتبه الله، لكل شيء مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، أجل يقع فيه. عرضت الحوض على البعير، عرضت البعير على الحوض. زيد سيدي. نعم. إنما البيع مثل الربا. إيه نعم صدق الله، لكن ليس من المقلوب. زيد.
فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران.
هو هذا تفريع على ما تقدم في ترك الاستعجال والاطمئنان والركون إلى ما قدر الله لعبده الراضي بقضائه، كما في الدعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأرشد إليه، من قال رضيت بالله ربا. ما معنى رضيت بالله ربا؟ يعني أنا أرضى به ربا. إذا رضيت به ربا فقد رضيت بما يكتبه وبما ينقلك فيه وبما يصرفه عليك، كل ذلك تلقاه بالرضا. إذا كنت تلقى شيئا من ذلك بالسخط فأنت لم ترضه ربا، وإن زعمت أنك رضيته ربا. وإن كنت لا ترضى مما قدر لك إلا ما يبدو لك الخير فيه أو الحكمة فيه، فأنت حينئذ رضيت بعقلك ربا، لم ترضى بربك ربا. لو رضيت بالله ربا لركنت إلى كل ما يأتيك منه، وليس شيء إلا يأتيك منه. زين تفضل.
كفى من العيش ما قد سد من عوز.
لا.
فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران.
فليس يحمد قبل النضج بحران. البحران هذا عند الأطباء من العربية المولدة على ما يقوله الفيروزابادي. البحران هو انتقال البدن إما إلى العلة وإما إلى العطب. يكون الإنسان مريضا نسأل الله العافية، فأتيه وقت البدن ينتقل في ذلك الوقت بعد نضج العلة إلا إلى بحران جيد عندهم وهو الشفاء، أو بحران رديء عندهم وهو العطب نسأل الله العافية. فيقولك هو لا يحمد قبل النضج، قبل نضج العلة لا يحمد بحران، لأن في الغالب البحران الذي يأتي قبل نضج العلة بحران رديء يدل على العطب، أما الذي يأتي بعد نضجها فهذا بحران يدل على الشفاء. هذا المقصود به ترك العجلة في تطلب الأمور والرضا بآجالها السابقة في علم الله. نعم.
كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر قنيان وغنيان.
يكفيك من العيش ما سد من عوز، ما رفع عنك العوز الحاجة لتصون حر وجهك ولا تخرق غلالته. إذا حصل لك هذا من العيش فهذا كافيك. وينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألى. ما قل وكفى، إذا كان دون الكفاية هذا مشكل، لكن إذا حصلت لك الكفاية فأنت غني. كانوا يقولون: إذا كان ما يكفيك لا يغنيك، فليس في الدنيا شيء يغنيك. ما عندك، يعني متى تبلغ قدرا من المال تقول الآن أنك اكتفيت؟ هل رأيتم، أنا في حق ما أعرف غنيا بلغ عنده في الحساب مثلا قدر معين من المال قال اليوم بلغت هذا إذن أكتفي؟ ما أعرفه. إذا كانت ما يكفيك لا يغنيك فليس يغنيك شيء، لا حد لك حينئذ. فإذا يقولك هو يكفيك من العيش ما يسد عوزك، ما يسد حاجتك. وفي هذا الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، صلى الله عليه وسلم. ما يكفي، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وبهذا تفهمون دعاءه في الحديث المعروف رواه ابن ماجه وغيره: اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المساكين يقصد المساكين الذين يملكون كفافا، أما المسكنة التي لا كفاف معها فهذه كان يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بربه منها: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. كان يستعين بالله من الفقر، الفقر الذي لا كفاف معه. كفى من العيش ما
قد سد من عوز، ففيه للحر قنيان وغنيان.
ففيه للحر قنيان كفاية، وغنيان غنى ما يكفيك، ما سد من عوز. ففيه فقد أقناك وأغناك، أقناك كفاك. ومنه الدعاء: اللهم لك الحمد على ما أطعمت وأسقيت وكفيت وأقنيت، أي كفيت، وهو أنه أغنى وأقنى. مر إنسان يقرأ هذا الحديث فيقول: وكفيت وأفنيت. فقلت: أنت الذي أفنيت هذا الأكل، أنت الذي أفنيته. الله الله، أقنى، أنت أفنيت. الله ما كان وكفيت وأفنيت، إيش أفنيت؟ هذا الكبش الذي كان قبل قليل يرتع من أفناه. أنت وإخوانك أدراسكم التي أفنته، لكن من طرائف التصحيف، إلا فهو أقنى. نعم، هذا الذي يقول فيه من وردي: وملك كسرى تغني عنه كسرة، وعين البحر اجتزاء بالوشل. ملك كسرى تغني عنه كسرة. شوف، هب أن أنت عندك مليار دينار في حسابك، مليار دينار، أراك تبتسم كأنك تشتهيها. نحن لأن نقولك في من العيش ما سد من عوازين. كلنا يشتهيها. هذا يعني لا نملك إلا أن نجد زينا ما زينه الله لنا، زين الناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة، فالله زينه لنا، فنحن نجد زينا ما زينه ربنا لنا، لكن لا نبتغيه إلا مما أحل الله. نسأل الله تعالى أن يحول بيننا وبين ما حرم. هذا إذا كان عندك هذا المال الكثير الذي لك منه في الحقيقة، وما أكلته ولبسته وتصدقت به، يعني هو ما استعملته منه. أما ما بقي في البنك أو بقي في أدراج في مخبأك، هذا أنا قلت لك ذاك النهار، هذا لمن يأخذه بعدك. الذي لك من هذا المليار وما أكلته وما أفنيته، فهمت؟ إذا كي هو يقول: ملك كسرى تغني عنه كسرة. جعت فنظرت يمنة ويسرى تطلب شيئا تأكله، ما وجدت إلا خبزا باليا بات من أمس، أخذته عالجته بشيء من الشاي وغمسته فيه حتى لنا، وأكلت خبزة إلى أن امتلأت. ثم إذا بطارق يطرق الباب تفتح، فإذا الجيران قد ذبحوا ناقة وأهدوا لك منها، ما تستطيع تأكلها، بطنك امتلأ بالخبز اليابس. لهذا يقول لك هو: وملك كسرى تغني عنه كسرة. ماذا ينفعك ملك كسرى وقد جاءك بعد أن ملأت بطنك بكسر الخبز؟ وعن البحر اجتزاء بالوشل، الوشل الماء القليل إذا شربت منه كفاك، ما تحتاج بحرا. هذا المقصود. نعم، هذه هي النفس. نحن عندنا في المغرب يقولون مثل: اللي تأكل هي العين. يأتيك الضيف فتملأ المائدة له، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وأنا أغتنم هذه الفرصة لأرفع اللوم عن المغاربة، لأنكم يا المشارقة تلومون المغاربة في ضيافتهم لكم، وسبب هذا اللوم أننا عندنا عادة، فأنا أخبركم بها لتأخذوا حذركم، أعلموا أنهم إذا كنتم ضيافا عند دار مغربيين ففي الغالب لا تكون الوجبة واحدة. سبب اللوم الذي يلومنا إخواننا أنه يقول لك: أنا ذهبت فوضع الأكل فأكلت حتى شبعت، فلما ارتفع رفع الصحن الأول وضع ثاني، ولماذا لم تخبرونا أنه سيأتي ثاني؟ نحن هذه عادة عندنا. فأنت اعمل على هذا. أنا أعلمتك ولا لوم علينا بعد هذا. من أين خرجنا لهذا الكلام؟ إيه وملكه كسرى. ها الله أعلم. شات
وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان.
نعم وهذا مترتب على ما قبله. وذو القناعة هذا راض بمعيشته، راض بتلك الكسرى التي تملأ بطنه، وبذلك الثوب الذي يدفئه والذي يستر عورته والذي لا يجعله أضحوكة بين الناس، لأن لا يلبس مرقعا ويقبل بأي شيء يثير إليه الأنظار ويجعله أضحوكة. فما كان منه ما كان له في فيه كفاف من عوز و فهذا هو يرضى به. والحرص كما قلت لكم وكما تقدم هذا وإن أثرى فدائما غضبان. أنا ذكرت لكم أمس قصة ذاك الذي يبكي، قال كنا في اجتماع معه فبدأ يبكي يصيح خسرنا 50 مليون. نحن متى خسرناها؟ نحن بعد لم ندخل في القضية، كيف خسرناها؟ قال لما حسبنا كان الربح عندي 90 مليون، الآن صار الربح فقط 40، الربح فقط الآن صار 40 مليون. هذا 40 مليون شوية غضبان. حدثت عن إنسان كان مدير عين في رأس شركة من الشركات في بلد من البلدان. هذا كان يعني له بالنسبة لبلاده تلك راتبه كبير جدا، يعني يمكن في ذلك الوقت هذا كان يأخذ 25,000 دولار في الشهر، وهذا أقول لك قبل يمكن 20 سنة. وفي تلك البلد ذلك البلد أيضا يعني رواتب الناس في الغالب تكون 400-500 دولار، هو 20,000 دولار 25,000 دولار. فلما جاء عين أول قرار فعله أن زاد نفسه 5,000 دولار في الشهر، وأصدر قرارا بحبس زيادة غيره من الموظفين في تلك الشركة. فاثنان يتكلمان أحدهما يتعجب يقول الآخر يا فلان هذا من أصحاب 400-500 دولار في الشهر، يقول هذا الذي لا تكفيه 25,000، لا تكفيه يكفي هذا المبلغ، ماذا يصنع به؟ كيف يعني حتى لو أراد إنفاقه لا الشهر لا يتسع لينفق ذلك المبلغ كله. فذاك الثاني قال الأول قال أنت لا تفهم. قال فهمني. قال هذا يجلس مع واحد يأخذ 70,000 دولار في الشهر وواحد يأخذ 80,000 دولار في الشهر، فهو مسكين بالنسبة إليه، مثلا فقير ما عنده شيء، إيش 25,000 دولار؟ فالقضية هي والحريص وإن أثرى فغضبان. وتجد إنسان راتبه 450 دولار في شهر ويستأجر منه وله 4 بنات و5 أولاد وامرأة واحدة وقضية عنده جيدة. الرضا. قل النبي صلى الله عليه وسلم غنى النفس. أتحسب أن كثرة المال هو الغنى؟ لو سئلت أتحسب كثرة المال هو الغنى ماذا تقول؟ تقول نعم. أنا ما أدري ماذا تقول لكن لو سئلت أنا أقول نعم. تبثي تقول نعم طبعا، ما أظنك تقول شيء آخر. أتحسب أن كثرة المال هو الغنى؟ وهكذا أجاب الصحابي أيضا قال نعم. أتحسب أن قلته هو الفقر؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم غنى غير النفس، الفقر فقر النفس. الفقير هذا فقره بين عينيه وإن حاز أموال قارون فقره هنا، والغنى الغني غناه هنا وإن كان لا يريد قوت يومه. وأنا حدثتكم عن ذاك الذي من لقيه دعاه هلم إلى الغداء، كأنك يدعوك إلى قصاع. تفضل.
السلام عليكم. حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان.
إذا تحاماك إخوانك وأصحابك وأخلاؤك وأوداؤك تحاموك واجتنبوك ونفروا منك بسبب قلة زادك وبسبب قلب الدنيا ظهر المجن لك، فانقلبوا معها وكانوا أعوانا لك فصاروا أعوانا عليك. حسبك عقلك خلا تعاشره، عقلك الذي يدلك على ما أراد الله منك فتأتيه، ويدلك على ما لم يريده ربك منك فتبتعد عنه، ويدلك على ما يقربك إلى الله. هذا هو الخل، وهذا هو العشير، وهذا الذي يغنيك عن خلان وإخوان تحموك. نعم، يعني لا لا، المقصود لا تحزنك الوحدة، الوحدة خير من إخوانك هذا، خير من قرناء السوء. وهؤلاء قرناء سوء، لما تقلبت بك الدنيا تقلبوا معها، فإذا رجعت رجعوا. لكن إن وفق لك ربك أخا وفيا يثبت لك ويصدقك الصحبة ويمحضك النصح وهو معك، ضر نفسه لينفعك، هذه فهذا تحمد الله عليه وتستكثر من أمثاله ما قدرت. وإذا استطعت أن لا ينزغ الشيطان بينكما نزغا فافعل، وإذا نزغ فسامح وأغضي، فإن مثله قليل. نعم.
هما رضيعا لبان حكمة وتقى، ساكنا وطن مال وطغيان.
هذا في الغالب، قالك هما رضيعا لبان، ارتضعا من ثدي واحد. يعني التقى والنهى والحكمة هذان دائما يكونان معا، لأنهما أخوان ارتضعا من ثدي واحد. كما أنه ارتضع من ثدي واحد الغنى والطغيان، وطبعا هذا شيء أغلبي وليس شيئا مضطردا، ليس يلزم من وجود المال وجود الطغيان. هذا نعم كثير، قال ربنا سبحانه نعم إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولكنه أغلبي، ليس كل من استغنى طغى. كم في الصحابة كانوا من الأغنياء، عثمان عفان رضي الله عنه يعطي، يصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم الماء صبا وما كان طاغيا رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف يعطي المال يعني أعطان غريبا، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد دائما أحوال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن طاغيا. وكثير من الناس أغنياء بررة يسعون في سبل الخير ويترقون ويبحثون عنه، هم بالنسبة إلى غيره من أهل المال والطغيان قليل. ولذلك قلت لك هذه قضية غالبة ليست قضية مضطردة، رضيعة لبان حكمة وتقى، هذا أيضا قضية أغلبية، لأن ليس كل حكيم تقيا. نحن حدثناكم عن دريد بن الصمة للنهاية من الحكمة، ولكنه لم يكن تقيا. نعم.
ساكنا وطن مال وطغيان. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان.
الكريم إذا نبى به موضع وتعسرت فيه معيشته وضاق به رحبه، فالأرض أرحب، وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاع متعزب. الكريم لا يمكث في موضع يهان فيه، ولذلك قالوا ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان، عاير الحي والوتد، أكرمكم الله الحمار والوتد الذي تربط به الخيمة، فذا على الخسف مرهون برمته بحبله الوتد، وذا يشج فلا يرثي له أحد. الحمار أعزكم الله يضربه الصبيان، يضربه الكبار، تضربه لحاجة ولغير حاجة، ولا أحد يقول مسكين هذا الحمار لماذا تضربونه لا يرفي له أحد. هذان فقط هما اللذان يقيمان على الخسف وغيرهما فإنه يتحول. هذا الموضع أعاني فيه الخسف التحول.
يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان.
يحذر الظالم الذي واتته الدنيا وساعده العز في إيقاع ظلمه يقول له إن كنت غافلا إن كنت نائما إن كنت في سنة فالدهر أي رب الدهر ليس بنائم لا تأخذه سنة ولا نوم فيملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الظلم مرتعه وخيم إياكم والظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يغرنك ما أوتيته من عز أقدرك على الظلم وانظر إلى من هو أقدار عليك منك على الناس وكيف يمهلك. وانظر إلى مصارع الظالمين في التاريخ. سأل الله العافية. نعم.
إن كنت في سنة فالدهر يقضان.
وهذا عجوز البيت مثله مثل عجوز بيت في نونية أبي البقاء الرندي وهي كتشتبه تلك مع هذه على كثير من الناس. نونية أبي البقاء الرندي في سقوط الأندلس لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من ساءه زمن من سره زمن ساءت أزمان إلى آخره. فيها إن كنت في سنة فالدهر يقضان. جميلة جدا 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 هذه القصيدة جدا.
تفضل. ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان.
خطبان
أحسن الله إليكم.
ما استمرأ الظلم آكله. الظلم لا يكون مريئا هنيئا عند آكله كما قال هذاك. الظلم مرتعه وخيم ليست لا يكون مرعى ما لا يكون لا الظالم لا يرعى السعدان يرعى المرعى الذي فيه الوخم. الظلم مرتعه وخيم فلا تستمرئه لا تجعله سهلا له عاقبة. وهل تتصور أنت يا من يظن أن الظلم يستمرأ هل رأيت قط مذاق مرء لذ الخطبان. الخطبان نوع من الحنظل مر شيء. هل رأيت إنسان أخذ حنظلة فجعلها في فيه فقال سبحان الله ما ألذها ما ذقت ألذ منها. لو كان في الحنظل شيء حلو لما ضرب المثل بمرارته. فكما أن الظلم مر كذلك كما أن الخطبان مر لا يلذه مذاق امرئ فكذلك الظلم وإن لم تجد مرارته في لسانك ستجدها في عاقبتك إلا أن تتوب فيتوب الله عليك. نعم.
يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان.
يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر يا أيها العالم الذي رضيت سيرته. من رضيها؟ أولا رضيها ربه ثم رضيها الصالحون من عباد ربه. أبشر فأنت بغير ماء ريان أنت ارتويت وارتويت بالري الحقيقة على الحقيقة الري الذي هو العلم والعلم الذي يدلك على ما لا يعلمه كثير من الناس. تعرف ما يوصلك إلى ربك، إلى مرضاته، وإلى ما عنده مما أعده ثوابا لمن أطاعه. تعرف ذلك لأنك في عبادتك، في صلاتك، في زكاتك، في حجك، في صومك، في بيوعك، في بيعك وشرائك وإجارتك وقراضك، في نكاحك وطلاقك، في أمورك كلها، تعرف ما مراد الله منك فتأتيه، وتعرف ما يسخط الله، فأنت بعيد معنا. وبهذا ترضى سيرتك، ترضى عند ربك، وترضى عند الناس. أبشر أبشر. ولم يقول لك تبشر بما لا، هل قال لك أبشر بكذا؟ لا. لماذا؟ هذا حرف المفعول، إذان بإشاعة ما تبشر به. لو قال لك أبشر بكذا لحاصر لك ذهنك في هذه البشارة، لكن لما حذف البشارة صار ذهنك يضرب كل في كل جهة عن في هذه التصور، أبشر بهذا أو لعلي أبشر بهذا أو لعل البشارة هي هذه، فيشيع ذهنك في أنواع البشائر وتبشر ببشائر كثيرة كان كنت ستبشر بواحدة فقط لو بين لك بماذا تبشر. ولهذا تفهمون قول البصير في همزيته: ومن شدة الظهور الخفاء. ومن شدة من إذا أردت شيئا يظهر جدا ويشيع جدا فأخفي، أخفى المفعول ليشيع هذا الذي تتصوره يذهب فيه ذهنك كل مذهب. تريد أن تؤذن؟ مازال؟ طيب تفضل.
ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن.
نعم، كما أن ذا العلم ريان فذو الجهل ظمآن، وإن كان في لجج من الماء العذب، لجج من الماء الملح، هذه لا تروي عالما ولا جاهلا، لكن لو كان في لجج في ماء عذب تلاطمت أمواجه وهو عطشان لا يدري من أين يأتي الري ولا يدري الري من أين يأتي، لأن جهله حاجز بينه وبين العلم بالانتفاع بذلك الذي هو فيه. وهذا حال الجاهل، وهذا حال العالم الذي يعمل بعمل الجاهل. عالم لم يفده علمه، عالم يعرف أن الخير في كذا فلا يفعله، وأن الشر في كذا فيأتيه، وربما نزل غير العالم غير الجاهل منزلة الجاهل. لماذا؟ لأنه يعمل بعمله.
لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان.
لا تحسبن سرورا دائما أبدا، ما دام سرور لأحد. الدنيا هذه تسر تارة وتسوء أخرى، دار السرور التي لا حزن فيها ولا كادر فيها هي الجنة، أسأل الله سبحانه أن يدخلناها. أما الدنيا فإنها إن سرتك يوشك أن تعقب مسرتها لك بتكتير بتنغيص، فهذا أدركه وأعرفه، وليكن منك بسبب معرفته وإدراكه ليكن منك شيئان: ألا تستغرب إذا جاءتك منها المساءة فإنها لم تعدك بأنها تخلص لك، وعندما تكون في السراء فتعرف إلى ربك فيها ليعرفك في المساء. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، ولا تحسبن نغصا دائما أبدا. فمن كان في الابتلاء وفي النكد والكدر وضيق العيش وضيق النفس لا يحمل هذا على القنوط من رحمة ربه، فإنه كما لا يدوم سرور لا يدوم حزن. وربنا سبحانه يقلب عباده ويصرفهم في هذه وفي تلك ليسمع ليرى حمدهم في السراء، وليرى حمدهم في الضراء، ليرى شكرهم عندما يعطيهم ما يسرهم، وليرى سبرهم حين يبتليهم بما يضرهم. والدر المحض ليس من أفعال ربنا سبحانه. ربنا سبحانه لا يصرف عبده في ضراء مضرة من كل جهة لا يرى خيرا فيها أبدا، هذا ليس من أفعال الله. فإذا جاءك ما يسوءك ترقب فيه ما يسرك، لأن الذي أصابك بتلك المصيبة هو ربك الرحمن الرحيم، فيطمئن لذلك قلبك وتعلم أن السرور آت فإنما على العسر يسرا. نعم.
إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان.
الله أحيانا الشيخ الشاعر أبو الفتح رحمه الله يقول لك فجل الإخوان خوان، وهنا يقول لك فكل الناس إخوان، فأحمل ذلك منه على أنه تارة جفي وتارة غوفي إليه، فهو ينفث لك بما يعيشه. هذا هو الشاعر، هذا هو الشاعر. أيوة إن كانت قصيدة حكم لكن صاحبها شاعر، والشاعر هذا له شعور رقيق يصيبه الشيء هكذا شوكة، فيقول في نفسه شعرا يوهمك أن السقف خر عليه، وأنت المسكين ربما خر السقف عليك لكنك لست بشاعر، فتصف للناس فيقول صافي هذا الذي بك فقط، وما الذي فوق هذا؟ ولذلك تفهمون يوسف بن تشفين رحمة الله عليه الأمير المرابطي الذي بسببه تأخر الإسلام في الأندلس 4 قرون بعده، بسببه لما أزال المعتمد بن عباد وجاء به وكان ملكا على إشبيلية، وجاء به وضعه في أغمات. أنا أغمات الآن هي قرية صغيرة بجانب مراكش، الذي يأتيها الآن يقول سامح الله يوسف بن تاشفين، غفر الله ليوسف بن تاشفين، ينزل المعتمد في هذه الحفرة، هذه جاء به من إشبيلية الملك. هو لا يفهم أولا أن أغمات في ذلك الزمن ليست أغمات الآن، أغمات في ذلك الزمن هي أحسن ما في المغرب، فأنزله في ملتقى القوافل وفي موضع التجارة والخير. ثم الناس تلوم المتنب يوسف بن تاشفين، لماذا؟ لأن المعتمد بن عباد شاعر، فيصور لك تلك المأساة التي حصلت له لأنه سلب ملكه، ملكه الذي كان سببا في كان يشك أن يكون سببا في زوال الإسلام من رقعة من بلاد الله، صور ذلك على أنه كذا وأنه ظلم وأن يوسف بن تاشفين خانه وإن أنه أراد الملك وأنه صحراوي جلف وأنه. ويوسف بن تاشفين رجل فقيه وليس بشاعر، فالشعر كله جاء في ابن معتمد بن عباد شاعر ومالك، وتفيد إليه الشعراء ويمدحونه، فهو يبكي نفسه وهم يبكونه، فملأوا الدنيا صياح ولم يصح أحد في جانب يوسف بن تاشفين رحمه الله. هذا شعر أتى بهذا قوله هنا، قال إذا جفاك أخ من إخوانك فانظر غيره، الناس كلهم إخوان، وأنت قبل قليل كنت تقول لي جل الناس خوان، هل هم الآن خوان أم إخوان؟ يعني أثبت على شيء حتى أعلم، هل أطلب عزلة في رأسي جبل؟ هكذا كنت تنصح لهذا، هذه نصيحتك لي، ولا أن تقول لا هذا جفاك، هذا أخ لك وهذا أخ لك. سبحان الله العظيم، أقول لك إذا أدخلنا الله الجنة الله ندخل الجنة، وأن يدخل أبو الفتح البستي الجنة، ونلتقي ونقرأ عليه جميعا نونيته، وإذا وصلنا هذا المدى نقول له الآن بين لنا بأي شيء تأمرنا، نحن لم نفهم عنك ما تريد، تفضل.
وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان.
وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان. وهذا الذي ذكره في البيت الماضي، أن الكريم إذا وقع به ظلم في جهة فإنه ينتقل عنها إلى جهة أخرى لا يقع عليه الظلم فيها، وهذا كما وقع للصحابة لما هاجروا إلى الحبشة، لما وقع بهم الظلم في وطنهم الذي به ولدوا وبه نشأوا، وأول جلد مس وأول أرض مس جلدهم ترابها، وكل عباد وكل بلاد الله وطن، لكن ليست كالوطن. صحيح أنك حيثما وجدت عيشا كريما ووجدت إخوانا ولم تحس بنفسك في غربة فهذا وطن لك، لكن لا كوطنك. ماء ولا كصدان، مرعى ولا كسعدان. لأن كانوا يقولون علامة الوفاء الحنين إلى الإخوان والبكاء على الأوطان، هذه علامة الوفاء في الإنسان. وحب الوطن هذا حب البلاد التي فيها نشأت وبها ولدت وترعرعت بين ربوعها وجريت بين شعابها، هذا شيء فطر الله الناس عليه. وإذاك تعلمون شدة وقع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من مكة إلى المدينة وشدة أمر الآخر، وهو عليه أشد من الأول، أنه لم يبح لهم بعد أن يرجعوا إليها ولم يبح لهم أن يمكثوا فيها أكثر من 3 أيام ثم ينصرفون لئلا يرجعوا في هجرتهم. كان شديدا عليهم شديدا، ولو بعد فتح مكة، لكنهم لا يمكن للمهاجرين أن يرجعوا فيسكنوا في مكة، هذا منعوا منه. ولو كانت كل الأوطان كالوطن الذي ولدت فيه، فماذا يكون حينئذ جدوى قول ربنا سبحانه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فيجمع ربنا سبحانه يقرن بين قتل النفس والإخراج من الوطن والإخراج من الدار. قرين قتل النفس على من خرج ويعلم أنه لا يعود. تحدثني امرأة سورية كانت تدرس عندنا في المغرب في إحدى المدارس، امرأة فلسطينية، جدتها من الفلسطينيات اللائي أخرجن من ديارهم في 48، وقد تقول هي قيل لنا ستعودون، فخرجت وأغلقت حتى ما أخذت متاعها ولا هذا، وأغلقت باب دارها بمفتاح وجعلت مفتاحها في رقبتها. تقول حفيدتها ماتت ومفتاحها في رقبتها لم تزله بعد 40-50 سنة، وما كتب الله لها تعيش لأنها تأمل في أن ترجع. هذا الخروج من الدار، من الإخراج، من غير بإياس من الرجوع، هذا شيء من يستطيعه. فهو إن قال فكل البلاد الله أوطان، لكن ليست كالوطن الذي برزت فيه إلى الدنيا. نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا.
آمين. يا رافلا في الشباب الوحف منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان.
يا رافلا كيف عندك؟
في الشباب الوحف، هو هنا شيخ الرحبي وهنا نسخة الوحفي، أردت أن تفسروها.
هلا يا رافلا في شباب الرحب منتشيا زين
من كأسه هل أصاب الرشد نشوان.
يا من يسير في ثوب الشباب يرفل فيه يتبختر فيه يمشي مشية المتبختر منتشيا بشبابه، الانتشاء السكر بلذة الشباب، هل يجد الرشد نشوان؟ أما لك عقل يدلك على الرشد وأن هذا الذي تنتشي به عن قريب تسلبه، عن قريب تسلبه. قالوا إن شابا، هذا مثل عندنا في المغرب، قال شاب لشيخ عجوز قد انحنى ظهره وحقوقف يا صاحب القوس بكم قوسك؟ فقال الشيخ ستأخذه بلا ثمن. هذا القصد. فإذا كان ذلك كذلك فاستعمل شبيبتك فيما تحمد غبه عند انحنائك وحقيقة فيك. نعم.
لا تغترر بشباب رائق النظر فكم تقدم قبل الشيب شبان.
هذا هو، لا يغرنك ما ترى من شبابك وقوتك وجلدك وبسطة جسمك، وما أنعم الله عليك من بهذا الذي تراه إذا رأيت في المرآة رأيت منظرا حسنا. احمد الله على حسن ما أبلاك، وابتغي فيه ما يقربك إلى ربك. لا تغريت يا شباب. شوف، كثير من الناس، من الشباب، عندما يرى وخط الشيب لحيته يمقوت تلك الشعرة البيضاء التي برزت، ما يدري كيف يصنع بها، وإن صبغها ليس ينفعه ذلك. قال واحد: نسود أعلاها وتأبى أصولها. ها أنت أعلاها سودته وما تخرج الأصول وتبيض، واش ينفعك هذا التسويد الذي سودت به؟ لكن هذا الوقت شاق على نفوس كثير. هذا توديع للشبيبة، استقبال للشيب. فلا وإذا كنت مغرورا بشبيبتك وأنت بدأ يخط هذا الشيب يظهر فيك ويتوشح منه صدغك ورأسك، فلست بعقل. لا تغتري بالشباب. ها معشر الشباب، اسمعوا ما يقول: لا تغتروا بهذا الذي ترون، فعن قليل تصيرون مثلي، وعن قليل أنتم نصير مثل من هم أسن منا. الشاهد أنه لا بد أن سألوا الله أن يستعمل لكم قواتكم هذه، يوفقكم في استعمالها فيما ترضون. الشيخ الكبير يود لو تطاوعه أعضاؤه، تطاوعه ركبه، يطاوعه ظهره، تطاوعه عيناه، على كثير من الخير الذي سبق له التأتي ولم يفعل. عجوز تمنت أن تصير صبية، وقد نحل الجنبان وحدودب الظهر، فراحت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ الآن لا يذهبنا إلى العطار، يذهبون إلى الطبيب. يقول لي واحد: كانت جدته تؤلمها ركبها، واستطاعت مسكينة لا تمشي ولا تسجد ولا، فمهم ذهب بها إلى مستشفى وجريت لها عملية، فغير لها شيء من الركب، فصارت تمشي وتثني ركبها، فقالت: الظهر ما في شيء يغير فيه أيضا. لا ولقينا، ما زال تريد عمودا جديدا، فتحتاجين أنت أن تعادي يعني الجنة إن شاء الله. إن أنشأناهن أبكارا عربا أترابا، هذه الجنة الدنيا لا بد من.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: لا تغترر بشباب رائق نضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان، ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن نصح صاحب الشبيبة بأن لا يغره ما يراه من منظر حسن وجلد ونشاط، فإنه يوشك إن امتد به عمر أن ينكر من نفسه ما كان يعرف، وأن يفقد من قوته ما كان يجد. بعد أن ذكر هذا لذاك، لف وجهه نحو الآخر، نحو ذي الشيبة الذي يمعن في اللذات، والذي لم يكفه ما وخطه من الشيب عن الاستجراء في باب الشهوات واللذات، كأنه لا يزال فتى يراهق، وهو شيخ يشرف عن قليل يقال فيه الصلاة على الجنازة، ولم يكفه ذلك عن جري في سبيل اللذات يقوله
حبي الشبيبة تهدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان.
طيب البيت الذي قلناه،
ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات ينعان.
نعم، لو ناصحت نفسك، لو ناصحتها فنصحتها، لو نصحتك، لو ما حابت لك النصح لم تخلطه بغش هذه النفس، لكان من ثمرة نصحها لك ألا تمعن في اللذة. لكن لما كان مثلك ممعن في اللذة، معنى ذلك أن نفسه لم تصدقه النصيحة. كفى الشيب واعظا، كفى بالشيب واعظا. قال ربنا سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم النذير الشيب، هذا الذي الشيب الذي تراه في لحيتك ورأسك، هذا النذير أن ساعتك دنت وقربت وأنت ما زلت تمعين في اللذات. قد كان ذلك منك قبيحا حين كنت شابا، فما ظنك به وأنت الآن في هرمك ومشيبتك ومشيبك.
هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان.
ما عذرك؟ أشيب يستهويه شيطان. هب هذه الشبيبة تكون عذرا للشاب في الإمعان في اللذات، هبها عذرا وليست كذلك. عندما يقول لك هو هبها عذرا، هب أن شبيبة عذر، هو لا يراها عذرا. لا عذر لأحد في معصية الله، وقد بين له أن هذه معصية تورث السخط، لكن هب أنها الشاب جامحت به شهوته التي هي تكون جامحة في مثله في شبيبته، وقد نعذره ولا عذر له. لكن أنت وانكسر منك الأطيبان ومعين تمعين في اللذات، ما عذرك؟ صرت تدب دبيبا، يعني نظرك لا يسعفك وسمعك لا يسعفك وقدمك لا تسعفك ويدك لا تسعفك، ومع ذلك شهوتك جامحة لم ينكسر منها شيء. يشيب ابن آدم ويشيب منه، يشيب ابن آدم ويشيب منه اثنان، الحرص والأمل، والحرص والأمل سائقان للإمعان في أنت شايب ويقولك إن شاء الله سأفعل. متى أنت؟ ما زلت تطمع. وابن عمر رضي الله عنه في أثر البخاري، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا وللشاب، أنت المشيب الشيخ الفاني العجوز، كما وقع لذاك الذي صنع مع سعد بن أبي وقاص ما صنع، لما بعث عمر ومسلمة يسأل في مساجد الكوفة ليتحقق ما اتهم به أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص، فقام هذا في مسجد من مساجد الأقوام هناك فقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا. فقام سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطيل فقره وأطيل عمره وعرضه للفتن، فاستجاب الله دعوة سعد وكان مجاب الدعوة. يقول الراوي قد رأيته وقد سقط حاجباه على عينه من الكبر يتعرض للجواري في المدينة يغمزهن. فإذا قيل في ذلك قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد.
كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان.
وهذا جميل، هذا العطف بهذا البيت بعد الإنكار على الشاب والإنكار الأعظم منه على الشيب، يقول لك. لكن مع ذلك فإن باب التوبة مشرع لمن أراد أن يأتيه، وكل الذنوب يغفرها الله سبحانه إذا شيع هذه التوبة، إذا كان معها ورافقها وكان شيعة لها. الإخلاص وإيش؟
الإيمان.
والإيمان، الإيمان الحامل على التوبة، والإخلاص الذي يجعل التوبة توبة النصوحة. إذا كان ذلك كذلك فلا تيأس أيها الشيخ العجوز، ولا لا تقنط أيها الشاب، فإن ربك سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتوب إليه. ومن تاب قبل الغرغرة فقد تاب، قبل الله توبته. قال أهل التفسير في قول ربنا سبحانه اللي قبلها، الآية التي قبلها، فأولئك يتوب الله عليه. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يتوبون من قريب، قالوا كل توبة كانت قبل الغرغرة فهي توبة من قريب. وهذا فيه فسح الأمل وبسط الرجاء لكل المذنب، والحمد لله على ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظروا هذه المؤكدات، ويبدأ النداء بالمسع، النداء موجه إلى المسرفين يا عبادي، ويسميهم عباد الله. انظروا إلى الإضافة مع أنهم مسرفون. قل يا عبادي، أي عبادي يا ربي؟ البرارة، القائمون الليل، الصائمون النهار، عبادي الذين أسرفوا، ويجعلهم عباد الله. هذه كافية في إزالة القنوط. يقول هذا كيف؟ هذه لمن؟ للسكير والفاجرة والمتبرجة ولأصحاب الكبائر، كل هذا الإسراف، هذا الإسراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذا تصور أنت، هذا المسرف يسمع هذه ويفطن إلى الإضافة إلى الرب سبحانه. يا عبادي، لم يخرجهم إسرافهم على أنفسهم من جملة عباد ربهم. وهذه علينا أن نذكرها. كل من يقوم للناس ينصح ويعظ كذا، ويغضب حين يرى حرمة الله تنتهك، ويقول هذا وكيف، ويريد أن يكون نارا تلظى على منتهكين الحرمات، ينظر هذه. فإن ربه سبحانه سمى أولئك عبادا له حال كونهم مسرفين. فليرفق. حدثت عن بعض الشيوخ الذي كان عندنا في المغرب، وكان رجلا في جمعاته، في خطبه في الجمعة كانت شديدة جدا على المسرفين جدا. فمرة حضر عنده بعض شيوخه، فلما انتهى من الجمعة انتظر الشيخ الخطيب تلميذه الخطيب. لما انصرف الناس دعاه هو وقال هلم معي. قال إلى أين؟ قال اركب معي. فركب معا وذهب إلى جهة في تلك المدينة يكون مجتمع فيها حلقة، فيها موضع يجتمع فيه الناس في يعني بعد العصر إلى الليل، تكون فيها حلق الناس والباعة والمشترون، أمم من الخلق تكون هناك في ذلك الموضع. وهؤلاء الخلق يعني أكثرهم الغافلون المنصرفون، ويعني عوالم هناك ترى من خلق الله. فذهب إلى ذلك الموضع قال ترى هذه الأمم، هؤلاء الناس، هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارفق بهم. أمة نبيك هذه، ليست الأمة محصورة في هؤلاء اللي تراهم في المسجد ويصومون ويقومون الليل ويتصدقون، هذه بعض هؤلاء بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا أمته. قل يا عبادي هذه الإضافة والله هذه الياء في عبادي تكتب بماء العين بنور البصر. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنتم أنتم المقصودون أصالة. لا تقنطوا من رحمة الله. ألم تكفي؟ شوف ألم يكفي الإضافة يا عبادي؟ هذه لمن ألقى ذهنا ذكيا متوقدا تنبئه بالذي يوعد. ربنا سبحانه يعلم أن في أولئك من ليس ذهنه متوقدا فيبين. لا تقنطوا من رحمة الله أليست كافية؟ مؤكد آخر إن الله يغفر الذنوب جميعا. وانظروا إلى توكيد المؤكد أيضا لم يقول الله يغفر الذنوب، أكدها بإن التي يؤتى بها للتوكيد، وهذه الجملة توكيد والجملة المؤكدة مؤكدة بإن أيضا. وأليس ذلك كله كافيا يزيدك؟ إنه هو الغفور الرحيم. المؤكد الأخير مؤكد أيضا بإن، مع أنه كان يكفي أن يقول هو الغفور الرحيم، إنه ويأتي بضمير الفصل هو وتعليق الجزئين الغفور. لا إله إلا الله. ألستم تفرحون حينئذ أن يكون ربكم هذه صفته؟ الحمد لله. ونسأل الله أن يرزقنا الحياء منه إذ كان ربنا بهذا الكرم إلينا. نعم.
وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران.
كل كسر لا يضرك، إذا كسر فيك شيء من مال أو شيء من صحة أو شيء من ولد، هذا كالكسر يجبره الله يتدارك. لكن إذا كان الكسر في دينك هذا الذي تحزن عليه، هذا الذي تخاف منه، والكسر في الدين ربنا سبحانه أيضا يجبره بتوبة صاحبه، لكن القصد أن هذا هو الذي تهتم له. يعني إذا أصابك الكسر في التجارة لا يعني قد تحزن، وهذه عواد البشر، لكن لا تظن أن القضية العظمى هي هذه. لا، هذا شيء ذهب ما ليأتي غيره. فقد الوالد سأل الله لنا ولك العافية، يؤتيك الله ولدا، لكن المصيبة هي مصيبة الدين. هذه العظمى، هذه البلية الداهية الدهياء، هي التي تصيب الناس في أديانهم. وهذه هي التي كثير من الناس لا يبالونها بالها. إذا أصيب في مال أو في بدن أو في أهل، رأيت الجزع ورأيت البكاء والنحيب ورأيت اليأس والقنوط ورأيت، ولكن المصيبة في الدين لا يفطن لها. وتلك أعظم لو كان يعقل. اسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه كل صباح، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. أول ما يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم العافية، ألا يتطرق إليه الكسر والدين. وهل يتصور عقلا أن يجد الانكسار إلى دين رسول الله سبيلا؟ هذا مستحيل. يعني لو قلنا إن هذا مستحيل عقلا لما أبعدنا أن يتطرق إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم الكسر. لكنه التعليم لنا سأكون عافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ولدي. نعم.
السلام عليكم. خذها سوائر أمثال مهذبة لمن يبتغي التبيان تبيان.
خذها، وقال لك أولا سأعطيك أمثالا مفصلة حكما مميزة كما يفصل ياقوت ومرجان، وقد فعلت، فخذها سوائر أمثال، أمثالا سائرة تسير في الناس وقد سارت. هو بستي بلاد العجم، في أين هو وأين نحن؟ سواء أكان المسلمون الذين في جزيرة العرب، أم المسلمون الذين في شمال إفريقيا، أم المسلمون الذين في أمريكا وفي غيرهم الأصقاع، وكلهم سارت إليهم فوصلتهم قصيدته هذه. وصدق الله قوله لما عرف ربنا سبحانه من الخير فيها الذي يناله عباده بهذه الأبيات. خذها سوائر أمثال. ثم انظروا أنه يمدح شعره، يزكيه، ولا غضاضة في ذلك، ولا أراه داخلا في ما منع الله منه من قوله سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، لأن تزكيتك لنفسك يدخل فيها تزكيتك لما تفعله لما يصدر منك، لكن هذا ليس منها. وهذا كثير في كلام الناس، في كلام العلماء، في أنظامهم وفي كتبهم، يزكي لك كتابه لتقبل عليه، ويصدق تزكيته الشاهد من سيرها في الناس حتى صارت أمثالا سائرة. خذها
سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان.
والأولى أن تقول مهذبة نعت لأمثال لا نعت لسوائر، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. تبيان مصدر بيان على وزن تفعل، هي ثلاثة مصادر على وزن تفعل، وما عدا ذلك فكلها على وزن تفعل. تبيان وتلقاء وتذكار فقط، ما عدا ذلك من المصادر التي جاءت على هذا الوزن فيفتح منه، يفتح منها التاء ولا يكسر. وأنا لماذا أقول هذا؟ لأن كثير الناس يقول تكرار، وهذا غلط. تكرار الفتح.
ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصبها قريع الشعر حسان.
ما ضرها ولا نقص من جودتها ولا غض من حسن سبكها وجميل نظامها أن لم يصغها قريع الشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. وإن صاغها هو أبو الفتح البستي ولم يصغها هذا الفحل الشاعر الذي كان يخرج لسانه الذريب بشعر يفتك به الفتكات في قريش، قصيدته قصائد المشهورة، لكن قصيدته يقول كان قصيدتي وإن لم يصغها حسن ثابت فما ضر ذلك حسنها وجمالها، لأن كما سمعتم جمية النظام قوية السبك حسنة التصوير للمعاني، وهذا هو المراد. الشعر ما ضابط حسنه؟ أن يكون الحوك منه جيدا، تكون حياكته نفيسة، وذلك بشيئين: أن تكون الألفاظ منتقاة، وأن يكون الصور، تكون الصور التي تؤديها تلك الألفاظ جميلة. فلا بد من جمال الصورة، جمال المعنى، وجمال اللفظ الذي يؤدي لك الصورة. إذا اجتمع هذان فأنت أنت، وإذا فقدت هذين فأنت الخامس. والحمد لله رب العالمين.
الله خير.
ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا بهذا الذي قرأنا، وأن يرزقنا تمثله، وأن لا نكون ممن قرأ الشيء فنسيه ولم ينتفع به. التي تروني ألفها لفا أنها فيها أكثر أسئلة فقهية وفيها خلاف طويل، سؤال واحد سيستغرق لنا ما نريد من الوقت، هنا 10 دقائق. نصيحة ما يروى عن الإمام مالك أنه يلبس للدرس جبة بثمانين دينار. وهل توجد أحاديث أصلا في هذا الباب الزينة لطلب العلم؟ أنا لا أعلم ثمن جبة مالك التي كان يلبس، لكني أعلم أنه كان يلبس الثياب الحسنة. مجلس مالك الذي كان يلقي فيه الدرس مجلس الملوك، يجلس على المخاض طنافس ويلبس الثياب الجميلة الحسنة، ويقف المؤدبون على رأسه وعلى رأس الجالسين، إذا بدر من إنسان شيئا وجد شيئا يرده إلى الصواب. وهذا كان يفعله مالك رحمه الله تعظيما لمجلس العلم. وهذا التعظيم يعني لا بد أن تلاحظ أمرا يلاحظه العلماء، هذا ليس أمرا مضطردا، ذلك بحسب أحوال الناس وأزمانهم. مثلا عندما يكون الزمن زمن تقدير للعلماء ورفع لهم ووضع لهم في المراتب العليا، فهذا الزمن يطلب من العلماء أن يكونوا فيه على هيئة يعني يظهرون فيها الزهد والتواضع، لأن أقدارهم محفوظة ومراتبهم معلومة، ولا يجترئ عليهم مجترئ للعزة التي تنالهم بالركن الذي يركنون إليه، أعني بعد الله السلطان الذي يرفعهم على أقدار الناس. لكن إذا كان الزمان زمان تأخير للعلماء وزمان وضع لهم في الزوايا، وأن أنت يعني الآن من هب ودب من الأطباء والمهندسين إلا من رحم الله، يعني كل من له نوع شهادة، أنا عندي شهادة في الكوميونيكيشن، وهذا عنده شهادة في الطب، وهذا ما عرفت في التليكوم، وهذا عنده كذا، فيأتيك واحد مسكين مثلي لابس جلابة وقبة هذه ويلبس بلغة هذه، يريد أن يكلم هذا الطبيب. مرة إنسان قال للطبيب أنا قلت ذهبت ببنيتي إلى طبيب عيون، وكان وقت شتاء وقد لبست جلابتين، وهذا منظر يوحيك أنني إنسان جاء الآن من البادية بعد أن ربط البقر وأدخل المحراب، وأنا أكلم إنسانا درس ما أدري أنا فين وكذا. فقال لي شيئا عن بنيتي فاستفهمته، فقال لي هكذا من غير حياء، لا لا لن تفهم. لما على أي شيء بنى أنني لن أفعل؟ على أنني ألبس جلابتين وأضع القبة فوق رأسي، وهذا البلحية القب والجلابة، لو كان ممن يفهم أول شيء بدأ لا يلبس مثل هذا اللباس. طيب فلما بدأ يعني في حقيقة غضبني كلامه، فما أردت أن أبين له أني أحسن من اللغات ما لا يحسنه هو أيها الطبيب، وأني درست في المحال في مواضع أنت لا تعلم أن الله خلقها على الأرض أنا درست فيها، فلا يغرنك مني هذا المنظر دارا يعني هذا القصد. فتلبس لكل زمان لبسه، لا حينئذ قلت هذا لا يصلح أن أخرج به هكذا، ما لا لابد أن لا تقتحمني العين، لأنه إذا ما يقول تلتهم، وهذا الذي صرح لك يصرح بما يهمس به كثير في نفوسهم، يقول هذا ماذا سيقول لنا هذا حدثنا. كما تعرف القصة التي وقعت لي لما كنت أزور قصر الحمراء في الأندلس، هذه مشهورة يعرفها الناس، لما رأني ذلك قال أنت من بقية الزمين الجميل، هذا سماه فهذا يقول بالنسبة لذاك هو زمن جميل، لكن بالنسبة لهذا زمن تخلف وكذا، وأنت من بقية الزمن المتخلف بيننا الآن. فمرة واحد آخر قال شيئا، هذا كان يدرس علوم سياسية عندنا في المغرب وكذا، كان أجنبي، وقال لي يعني هذا قديم في ذلك الوقت، أنا شاب صغير وما أدري لماذا أراد أن تقول أنتم يهاوشني، وهي عربية أراد أن نتهارش. فقال لي هل تدري أن يعني ذكر لي نظرية يقولها دوركايم. دوركايم هذا أحد علماء الاجتماع عندهم، له نظرية مخطئة بالنسبة لنا بمقياس الدين. هذا الإنسان الأجنبي ذلك لا يعرف أني أعرف من أين يأتي بكلامه، فلما قال كذا ما ناقشته في النظرية، قلت ما تستحي وأنت رجل تنتمي إلى الفئة الفلانية وإلى البلد الفلاني وإلى العنصر الفلاني وتستدل بكلام فلان وهو كذا، ما احتجت معه نقاشا في النظرية نفسها. عندما أطلعته أني أعلم من أين يأتي بكلامه كان هذا كافيا. ولهذا أقول لكم، ولا سيما لطلبة العلم الشرعي، لابد أن تتقنوا ما أنتم فيه ولكن لا تقفوا عنده، لأنكم أنتم تنتمون إلى هذه الشريحة التي يقال لها أنت ما عندك ما تقول لي ولا تعلمني بشيء، ولا يقول لك أنا درست في أكسفورد، تقول له أنا ما كنت في أكسفورد، أنا درست في السوربون، أنا دخلت السوربون، أنا كنت في هارفارد، أنا رأيت هارفارد، تريد أن أصف لك تمثال هارفارد الذي هو في حديقة هارفارد؟ طيب حينئذ ماذا تفعل؟ تكسر ما عنده من المسلمات، وإن شاءت مرة تبرق له بكلمة فرنسية وكلمة إنجليزية وترمي له كلمة من لغة لا يفهمها هو، فإذا بالموازين كان ينظر إليك من فوق فصار ينظر إليك هكذا، صرت أنت فوق. وأنت تصنع هذا لماذا؟ لأنك تريد ربط القنوات، إيجاد وسائل يصل منه منها كلامك إليه، لا ينظر إليك كأنك تحفة في متحف، لا، ينظر إليك كأنك إنسان له ما يقول ويقول وهو يسمع. ومن هذا الثوب واللباس وكذا. لا يصلح الآن في زمننا هذا أن يكون طالب العلم درويشا. واعلموا أن الزهد ليس في الثياب ولا في السيارة ولا في المركوب، ولا هذه ليس علامة الزهد. الزهد من أعمال القلوب ليس من أعمال الجوارح. قد تلبس أفخر الثياب التي أحله لك وتكون أزهد الناس، لأن هذا سويداء القلب منك ليس فيها التعلق بالدنيا، هذا هو. وقد تلبس الأسمال والثوب الخلاق، الثياب البالية التي لا أرذل منها، وتكون عارضا على الدنيا بنواجذك وأدراسك، ليس في الدنيا أحرص منك عليها. فهذا ينبغي أن يفطن له. ومن طريف ما أختم لكم به كلمتي هذه ما وقع لي لما بدأت دروس الموطأ تذاع على التلفزة المغربية. مرة جئت إلى الدرس فجاءني مؤذن المسجد برسالة وصلتني من الأردن من امرأة، فلما رجعت المنزل فتحت الرسالة، الدكتورة فلانة الفلانية، والرسالة ورقة كبيرة مملوءة من الجهتين. أول ما تقول لي فيها تلك المرأة: أنا لست مهتمة بالعلوم الشرعية، هذا شيء لا يهمني أنا، وأول ما جذبني إلى درسك هو ابتسامتك وثيابك الجميلة. وانطلقت كلام، أقول لكم الورقة مملوءة من الصفحتين، مهم ذهنكم ليذهب حيث شاء لكن يبقى فيما أحل الله. في آخر سطر تقول لي: ولا تظن أني أتغزل بك فأنا في عمر جدتك. الشاهد ما هو؟ الشاهد أنها صارت تنظر إلى الدرس وتهتم بالفقه وتهتم بالحديث وتهتم بالوعظ وتهتم بالذي بالأمور التي كانت لا تهتم بها. ما الذي جذبها؟ هو ما تزعم هي أنها تقول ابتسامة، مع أني أنا قليل التبسم، يمكن أنا ما عندي ابتسامة حسنة، لكن هي تقول كذا وثيابك. فإذا كان ثوبك يأتي بإنسان بعد ذلك يسمع كلاما لا يدعه، لا يبقيه ناظرا إلى الثوب لكن يجعله منصتا إلى القول، فنعم الثوب هو. والحمد لله رب العالمين.